بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. هذه الآيات المباركات جاءت عقيب الفراغ من ذكر الوصايا التي أفضى بها لقمان عليه السلام إلى ولده، وهذا من باب عود على بدء، فإن ربنا جل جلاله قد نعى على المشركين أنهم يعبدون ما لا يخلق شيئا، قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وبسط جل جلاله آياته في خلق السماوات والأرض وفي خلق الجبال وغير ذلك من دلائل قدرته وبراهين وحدانيته، والآن يذكر لهم نعمه جل جلاله. يقول سبحانه: ألم تروا، والخطاب هاهنا لهؤلاء الكفرة الفجرة الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، وعبدوا مع الله غيره واتخذوا من دون الله آلهة لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، واتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يقول الله عز وجل لهم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. كل ما في السماوات وما في الأرض مسخر لك أيها الإنسان. من الذي سخره؟ الله جل جلاله. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وفي قوله سبحانه: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي قوله جل من قائل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وقال جل من قائل: وهو الذي سخر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه كلها من نعم الله عز وجل على العباد. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض مما خلقه الله عز وجل مسخر لنفعك أنت أيها الإنسان، لتنتفع به فيما أحل الله تبارك وتعالى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ قرأها ابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف، وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. الله جل جلاله أفاض عليكم ألوانا من النعم في أنفسكم. أعطاك الله عز وجل أيها الإنسان عينين بصيرتين وأذنين سميعتين ويدين باطشتين ورجلين ماشيتين. أعطاك الله عز وجل لسانا ناطقا وقلبا حافظا وعقلا مدبرا. الله جل جلاله أسبغ عليك هذه النعم، وأجلها نعمة الهداية، بأن أرسل إليك رسلا وأنزل إليك كتبا وبين لك الحق والباطل والهدى والضلال والطيب والخبيث والظلمات والنور، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، كما قال جل من قائل في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. من الذي يستطيع أن يحصي نعم الله عز وجل عليه؟ هذا الهواء الذي نتنفسه، هذا الماء الذي نشربه، هذا الطعام الذي نأكله، وهذه النعم التي تحيط بنا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا، هذه كلها من نعم ربنا جل جلاله. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ماذا كانت النتيجة؟ قال سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس، من هنا تبعيضية، من يجادل أي يخاصم في الله أي في دينه وشرعه، في أسمائه وصفاته، في حلاله وحرامه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، وهذا هو الدليل العقلي، ولا هدى أي الدليل النقلي. وقيل إن المقصود بالهدى هاهنا الرسول، يعني ما عنده علم قد ورثه عن نبي أو رسول، ولا كتاب منير، لا يجد ما يقوله في كتاب الله عز وجل، وإنما هو اتباع لهوى النفس. هذه الآية الكريمة تبين أن صنفا من الناس يجترئ على أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يهرف بما لا يعرف، ولا يبالي بأن يجادل ويخاصم، ويدخل في ذلك رؤوس الضلال وأئمة الكفر، ممن أشركوا بالله، ممن ألحدوا في دين الله، يدخل في ذلك المبتدعون، الرؤوس المبتدعة، ممن يتركون ما أنزل الله من الكتاب ويتبعون أهواءهم ويشرعون في الدين ما لم يأذن به الله. وهؤلاء قد ذكرهم ربنا جل جلاله في مواضع من كتابه، كقوله في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقد ذكر ربنا جل جلاله أمثلة من ذلك الجدال، كقول القائل: من يحيي العظام وهي رميم. وأيضا في قول ربنا جل جلاله: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وكقوله جل جلاله: آلهتنا خير أم هو، وكما في قول ربنا جل جلاله حاكيا حال المشركين: وإذا جاءتهم آية قالوا أساطير الأولين، إلى غير ذلك من أنواع الجدال بالباطل الذي تورط فيه أولئك المشركون. تارة يجادلون في الله جل جلاله في أسمائه وصفاته وفي وعده ووعيده، وتارة يجادلون في القيامة وهل هي حق أم لا، وتارة يجادلون في الوحي فيزعمون أنه أساطير الأولين أو يعلمه بشر أو أنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما كانوا يفترونه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. سبحان الله، هذه هي الحجة النكدة التي تزرع بها المشركون في كل زمان ومكان. إذا جاءهم نبيهم يقول لهم: هذا ما أنزل الله علي، وهذه معجزتي ظاهرة بين يدي، ماثلة أمام أعينكم، فإنهم لا يجيبونه إلا بحجة واحدة، وهي الاستدلال بما كان عليه الآباء. هذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لما قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وفي مرة لما قال لهم: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه هي الحجة. ونبي الله هود عليه السلام قالوا له: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ونبي الله صالح عليه السلام قال له قومه: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ونبي الله شعيب عليه السلام قال له قومه: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. وهكذا كلهم. قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا حالهم دائما، يحتجون بصنيع الآباء والأجداد. ولذلك ربنا جل جلاله يسوق هذه الأخبار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسكن فؤاده ويطمئن نفسه بأنه ليس بدعا من الرسل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هناك في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي سورة المائدة: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هب أن أباك كان جاهلا. ما كان يقدر الله حق قدره، ما قيمة اتباعك إياه؟ أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟ أولو كان، يعني أولو كان اتباعهم لآبائهم إنما هو في حقيقة الأمر اتباع للشيطان، وهذا الشيطان لعنه الله ما يدعو إلى دار السلام، ولا يدعو إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ولا يدعو إلى خير ينفع الإنسان في دنياه وآخرته، وإنما يدعو إلى عذاب السعير. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، الشيطان ما يقول له تعالى إلى عذاب السعير، لكنه يزين له الشرك بالله عز وجل، الكفر بالله، الإلحاد في آيات الله، معصية الرسل ومعارضتهم بالآراء، يزين لهم المعاصي والفسوق بأنواعه، ففي حقيقة الأمر يدعوهم إلى عذاب السعير. والسعير فعيل بمعنى مفعول، اسم من أسماء النار، يعني مثل ما تسمى النار بالجحيم والحطمة والهاوية وجهنم، وتسمى كذلك السعير. السعير من سعر النار يسعرها، على وزن منع يمنع، سعر يسعر، وتصح كذلك بالتشديد، سعر يسعر. ولذلك عندنا قراءتان سبعيتان في قول ربنا جل جلاله وإذا الجحيم سعرت، هذه قراءة نافع وعاصم في رواية حفص، وكذلك في رواية ابن ذكوان، وقرأ الباقون بالتخفيف وإذا الجحيم سعرت، سعرت هكذا، هي سعرت وسعرت. ومما يروى أيضا من كلام العرب في ذلك، قالت له عرسه يوما لتسمعني مهلا فإن لنا في أمنا أربا، ولو رأتني في نار مسعرة ثم استطاعت لا سعرت لها لهبا. فيصح سعرت بالتجديد وسعرت. فربنا جل جلاله بين أن ما آل من يتبعون الشيطان إلى عذاب السعير. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي من كان مستسلما لله عز وجل في حكمه الكوني القدري وحكمه الديني الشرعي، مخلصا لله في ذلك، فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة هي ما يتعلق به المرء، يقال عروة الكوب وعروة الدلو وما إلى ذلك. الآن لو كان للكوب مكان يمسك منه كما فيما يسميه الناس بالفنجان، الآن هذه تسميها العرب عروة. الله جل جلاله يبين أن هذا المستسلم لله عز وجل في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وهو في ذلك مخلص له سبحانه، حاله كحال من استمسك بعروة، لكن هذه العروة وثيقة بالعروة الوثقى، والوثقى مؤنث الأوثق، أي العروة المتينة التي لا يسقط صاحبها. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي قوله سبحانه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وفي قوله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. خواتيم الأمور يعلمها ربنا جل جلاله، ولذلك الإنسان الموفق ما يغتر بما عليه حاله من استقامة وسداد واستمساك بشرع الله المتين، وإنما عليه أن يلهج بسؤال الله عز وجل حسن الخاتمة. فإنما الأعمال بالخواتيم كما أخبرنا نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أخبرنا بأن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإنما الأعمال بالخواتيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، قرأها نافع وحده، فلا يحزنك كفره، فلا يحزنك من حزن يحزن ثلاثي، فلا يحزنك من أحزن يحزن الرباعي. ومن كفر فلا يحزنك كفره. الله جل جلاله ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن على أولئك الكفار، لأن الله جل جلاله ليس سائله عنهم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل يا محمد عن أصحاب الجحيم، وفي القراءة الأخرى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا يحزنك كفره، مثل ما قال جل من قائل ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. من كفر فعليه كفره، لا يضر إلا نفسه، لا يضر محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، إن عليك إلا البلاغ. وهذا الكلام الذي يقوله ربنا جل جلاله لنبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام يوجه لكل من يدعو إلى الله عز وجل، إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قد يبتلى الإنسان في بيته، في بيته بأن يكون له ولد أو والد أو أخ أو أخت أو قريب أو حميم مصر على معصية الله، عامل بما لا يرضي الله. هؤلاء جميعا يقال لهم هذه الآية الكريمة، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. هذا الذي اختار الكفر أين مفره من الله؟ هل سيعجز الله عز وجل هربا؟ معاذ الله، معاذ الله. يقول الكافر يومئذ أين المفر؟ سيؤتى به أمام الله عز وجل، سيمثل بين يديه في محكمة قاضيها رب العباد جل جلاله. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، كما قال جل من قائل أحصاه الله ونسوه، فننبئهم نخبرهم بالذي عملوا. إن الله عليم بذات الصدور، إن الله عليم بذات الصدور. قال ابن عاشور رحمه الله أي النيات وأعراض النفس من الكفر والحقد والحسد وما إلى ذلك. وفي هذا إيماء إلى أن الكفر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن، منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن. بعض الناس يظهر الإيمان ولكن في باطنه كفر والعياذ بالله. نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. وإذا علمت أيها الموفق أن الله عليم بذات الصدور فاحرص على مراقبة الله عز وجل، احرص على أن تكون نيتك له خالصة، لا تعبأ بالناس، فإن مدحهم لن ينفعك وذمهم لن يضرك. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم قليلا، متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ولذلك قال نمتعهم قليلا في هذه الدنيا، لأن الدنيا ليست دارا للحساب، والله جل جلاله يعطيها من يحب ومن لا يحب. ولذلك تجد الكافر فيها منعما، وقد يكون المؤمن فيها منغصا، لكن بعد ذلك هذا كله متاع قليل. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم، أي نلجئهم إلى عذاب غليظ، نسأل الله العافية، إلى عذاب غليظ، أي عذاب شديد مؤلم، عذاب نفسي وعذاب حسي. أما العذاب النفسي فإنه يبدأ من لحظة السكرات، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يقول ملك الموت اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. ثم بعد ذلك من العذاب النفسي بأنهم لا يسمعون خيرا، لا يقال لهم خيرا، يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ويوم القيامة يندمون، يقولون لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ومن العذاب النفسي بأنهم إذا تكلموا لا يجابون إلى ما طلبوا، إذا قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إذا قالوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، إذا قالوا لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. هذا كله من العذاب النفسي الذي يعانونه. أما العذاب الحسي نسأل الله العافية، كما قال ربنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. من عذابهم الحسي بأنهم يشتهون الماء ويستغيثون، قال الله عز وجل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقال جل من قائل: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال جل من قائل: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. نمتعهم قليلا. ولذلك يا أيها المؤمن، لو رأيت كافرا ممتعا فما ينبغي لك أن تغبطه، بل الواجب أن ترفي لحاله بأن هذا المتاع قليل، قد يستمر عشرات السنين، قد يستمر 100 سنة، ثم ماذا؟ بعد ذلك العذاب الأبدي السرمدي. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الله جل جلاله يقول لنبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء المشركين خفيفة عقولهم وضالة أحلامهم، ودليل ذلك أنهم يقرون بربوبية الله عز وجل، يقرون بأنه الخالق سبحانه، وأنه الرازق سبحانه. هذا المعنى في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفي سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فهم مقرون بربوبيته سبحانه وتعالى، لكن بعد ذلك لا يقرون بوجوب إفراده بالعبادة، ألا يعبد سواه سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم يا محمد هذا السؤال من خلق السماوات والأرض، سيكون جوابهم الله، قل الحمد لله. الحمد لله على ماذا؟ على خلق السماوات والأرض، أو الحمد لله على أنهم أقروا بذلك واعترفوا، أو الحمد لله على نعمة الهداية بأن الله هدانا لما ضلوا عنه. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومليكه، كما قال في خواتيم سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال في خواتيم المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وقال في خواتيم الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. وفي خواتيم آل عمران: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. الغني غني عن العالمين، لا يحتاج لأحد. الحميد له المحامد كلها، محمود في الأرض ومحمود في السماء. ثم يقول سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر، وقرأ من 7 أبو عمرو بن العلاء والبحر. ولو أن ما في السماوات، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، على أن البحر معطوفة على الاسم الموصول، الله جل جلاله يبين أن كلماته لا نهاية لها، وأنه قد وسع كل شيء علما. لأن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، بلغنا أنك تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أتعنينا أم قومك؟ قال: كلا عنيت. قالوا له: فإنا قد أوتينا التوراة فيها علم كل شيء. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ذاك في علم الله قليل. يعني هذه التوراة وما فيها من العلوم بالنسبة لعلم الله قليل. وأنزل الله هذه الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو أن كل ما في الأرض من شجر قد تحول إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، تحولت بحار الدنيا كلها إلى مداد، أشجار الدنيا كلها أقلام، وبحار الدنيا كلها مداد، من أجل كتابة كلام الله عز وجل ما نفدت كلمات الله. وهذا المعنى في سورة في خواتيم سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الله عزيز حكيم. ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز أي غالب جل جلاله، حكيم. والحكمة كما مضى معنا الكلام فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. إن الله عزيز حكيم. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. من فوائدها أن ما في السماوات وما في الأرض مسخر لخدمة البشر، فيجوز للإنسان أن ينتفع بذلك كله فيما أحل الله عز وجل. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ ثم قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الإله على العباد كثيرة، بعضها ظاهر وبعضها باطن. ويتفرع على ذلك وجوب تذكر هذه النعم مع شكر المنعم جل جلاله عليها. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فالله جل جلاله يحب أن يتمدح بما أسدى إلى عباده من النعم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بعض الناس أوتي جدلا، تجده عالي الصوت كثير الخصام، كما قال ربنا: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، لكنه جدل بغير علم. ويفهم من الآية جواز الجدل إذا كان بعلم، كما قال جل من قائل: وجادلهم بالتي هي أحسن. وينبغي للمجادل أن يكون له دليل من العقل أو من النقل، لأن الله عاب هؤلاء فقال: يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثم قال سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فيفهم من الآية ذم تقليد الآباء إذا كان بغير علم، ووجوب اتباع ما أنزل الله عز وجل على أنبيائه، وأن اتباع الآباء بغير علم هو في حقيقة اتباع للشيطان. وأيضا نستفيد بأن أكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم، وقلدوهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض والموالاة والمعاداة. قال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. استفاد من ذلك وجوب الإخلاص لله عز وجل في الشأن كله. وفي قوله سبحانه: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، فمن دعا إلى ما يوجب العقاب فهو شبيه بالشياطين. يعني دعا الناس إلى الكفر، دعاهم إلى الباطل، إلى الزنا، إلى الخنا، فهذا شيطان. ولذلك ربنا جل جلاله قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يمانع إذا منع من المرور بين يدي المصلي: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي أن أوثق ما يستمسك به الإنسان من عرى النجاة الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول ربنا جل جلاله: إن الله عليم بذات الصدور، أنه ينبغي للإنسان مراقبة الله تعالى دائما، لأن الإنسان إذا أيقن بأن الله مطلع على نيته، عالم بما ينطوي عليه قلبه، أوجب له ذلك مراقبة لله ورغبة إليه، وأن تكون همته دائما في طلب ما يرضي الله سبحانه لا فيما يرضي الناس. ومن كفر فلا يحزنك كفره، من كفر فضرر الكفر راجع عليه. والنهي عن الحزن على أولئك الكافرين، إلينا مرجعهم، المرجع والمصير إلى الله تعالى. نمتعهم قليلا، متاع الدنيا قليل، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، هناك عذاب شديد ينتظر أولئك الكافرين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، نستفيد أن المشركين كانوا مقرين بربوبية الله عز وجل. فما يظنه بعض الناس الآن بأن الإيمان هو الإيمان بوجود الله، أو الإيمان بأن الله هو الخالق، نقول: لا، ليس هذا إيمانا كافيا، فلا بد من الإيمان بوجوده جل جلاله، والإيمان بربوبيته سبحانه، والإيمان بألوهيته تبارك اسمه، ثم الإيمان بأسمائه وصفاته. ونستدل بربوبيته على ألوهيته. وفي قول ربنا: قل الحمد لله، نستفيد وجوب حمد الله على نعمة خلق السماوات والأرض، وعلى نعمة الهداية إلى دينه. بل أكثرهم لا يعلمون أن أظهر صفات المشركين هي الجهل بالله عز وجل وبما يجب له من التوحيد والعبادة. لماذا نفى الله عنهم العلم؟ بل أكثرهم لا يعلمون، لانتفاء فائدته. فإن الشيء قد ينفى لانتفاء فائدته، لأن أكثر هؤلاء المعاندين كانوا لا يعلمون، إما لأنهم جهال أصلا، أو لأنهم لا ينتفعون بعلمهم. وفي قول ربنا جل جلاله: لله ما في السماوات والأرض، نستفيد بأن الله سبحانه هو مالك وملك السماوات والأرض. وفي قوله سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، نستفيد أن كلمات الله تعالى لا نهاية لها ولا نفاد. أسأل الله أن ينور قلوبنا بنور القرآن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.